بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الرابع: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة، ليس في نسخة بولاق مواجهة، وهو لا يعلم. من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم. قال: حدثنا عمرو بن عيسى قال: حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل واسمه شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. السلام على فلان وفلان، سلم بعضنا على بعض إذا قالوا التحية. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا. هذا تصحيح، تصحيح لما كانوا يقولونه على غير وجهه. فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله. والتحيات قال فيه للاستغراق والكمال، فكل كمال في تحية فهي لله سبحانه وتعالى. والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. بدأ بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد موته. أما ما جاء أنه يقال السلام على النبي بعد موته وفي حياته السلام عليك أيها النبي، فهذا وإن قال به بعض السلف أو بعض الفقهاء، لكن الإبقاء على ظاهر الحديث أولى، واستمر العمل على الإبقاء على ظاهر الحديث. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا كذا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي بدل الإفراد الإفراد. ونعم التطويل يؤتى باللفظة الجامعة، بدل أن يقول السلام على فلان، السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على عمر، السلام على، نعم، السلام على الله من عباده، السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على عمر، السلام على فلان، السلام على فلان، وهكذا. فجاء اللفظ العام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فوقع تصحيح حين كانوا يقولون السلام على الله من عباده، ووقع توجيه بالإتيان بالتعميم العموم بالعموم، نعم، بعد ماذا؟ بعد الخصوص والتفصيل. قال: فإنكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أي بدل التفصيل، بدل أن تفصلوا قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واستدل الأصوليون بهذا الحديث على أن الموصولة تفيد العموم، وعلى أن المضاف يفيد العموم، عباد الله مضاف، المضاف يفيد العموم سواء كان مفردا أضيف نعمة الله، أو جمعا أضيف عباد الله. والوصف الصالحون أل فيه موصولة تفيد العموم، ولهذا قال سلمتم على كل عبد لله، كل دل على أن الإضافة تفيد العموم، كل عبد لله صالح دل على أن أل الموصولة تفيد العموم. في السماء والأرض، ولهذا يأتي بعضهم إلى بعض المشايخ كما كان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعضهم يأتيه ويقول له يا شيخ ادع الله لي، فيقول له أنت اسعى في الصلاح وأنا أدعو لك في كل صلاة، في كل صلاة. فقال الشيخ لأننا نقول في كل صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دع لهم بالسلامة من الآفات والمعاصي والذنوب وأثارها. نعم، فهذا دعاء يصيب كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الشاهد من هذا باب من سمى قوما، أنه كانوا يسلم بعضهم على بعض، السلام على فلان السلام على فلان، أو سلم في الصلاة على غيره، سمى قوما ذكره باسمه سلم عليه السلام على فلان وهو لا يعلم قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله، قال رحمه الله وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء على غيره في بعضه على غير مواجهة، يعني سلم عليه وهو ليس مواجها له، إنما ربما هو في المسلمين في الصف أو في بيته وهو سلم عليه في غير مواجهة. طيب، لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة، مفهومه أنه إذا كان على مواجهة رأى شخصا فقال له السلام عليك وهو في الصلاة أنها تبطل. قال وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، أي عفي وعذروا بجهلهم. ويبعد أن يكون الذي صدر منهم الفعل كان من غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النسخ عليه فيقع الفرق، انتهى. قال وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان، كأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه. قال وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة وقوله في هذا السياق وسمى ناسا بأعيانهم، يفسره قوله في السياق المتقدم السلام على جبريل السلام على ميكائيل، كانوا حتى يسمون على الملائكة، وقوله يسلم بعض على بعض ظاهر فيما ترجم له من التسمية سميه، والله تعالى أعلم. قال باب التصفيق للنساء، في الباب الخامس. قال حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني، أبوه ضعيف وهو إمام في العلل، عابوا عليه شيئا من الخوض في المحنة في القول بخلق القرآن واتصاله ببعض القضاة في ذلك الوقت، أخذ عليه ذلك. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم عن أبي سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقال حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع، يحيى هو القطان، نعم يحيى هو، قال حدثنا يحيى هو ابن جعفر، يحيى بن جعفر قطان، لا يكون في مشايخ البخاري. يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان هو الثوري وكيع الكوفي يروي عن سفيان الثوري وأما ابن المديني فيروي عن سفيان بن عيينة عن أبي حازم وأبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد اسمه ماذا؟ اسمه سلمة ابن دينار وأبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة ما اسمه؟ سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية سلمان الأشجعي أبو حازم اثنان الأول سلمة والثاني سلمان سلمة بن دينار يروي عن سهل وسلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة قال عن سهل بن سعد إذن من هو هذا من هذا الذي يروي عن سهل سلمة بن دينار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء قال باب التصفيق للنساء قال تقدم الكلام عليه قبل باب وسفيان في الإسناد الأول هو ابن عيينة وفي الثاني هو الثوري ويحيى الشيخ البخاري هو ابن جعفر قال وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان وهذا من الأدلة على أن المرأة ينبغي أن تكون في محل الحشمة والابتعاد عن الفتنة فإذا كان لا يؤذن لها في الصلاة أن تقول سبحان الله إذا أخطأ الإمام وإنما تصفق لما يخشى من الافتتان وهي في الصلاة وفي عبادة فكيف فيما يكون في غير باب العبادة وفي غير باب الحاجة وفي غير باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أن المرأة يجب عليها أن تكون محتشمة في هذه الأبواب والمرأة كلامها مع الرجال هذا فيه تفصيل فهناك كلام بحاجة وكلام بدون حاجة فالكلام الذي بدون حاجة أو الكلام الذي فيه خضوع بالقول وفيه كذلك أيضا شيء من التغنج والتكسر في الكلام مما هو من شأن النساء إذا أردنا أن يحببن بأنفسهن عند النساء أو عند الأزواج أو غير ذلك هذا حرام لأن الله يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فكل قول يطمع من في قلبه مرض بخضوع فيه أو تكسر فإنه حرام وأما كلامها من غير خضوع بالقول للحاجة عند الحاجة فليس بحرام مثال ذلك لو أن شخصا جاء يستأذن على أو يسأل عن فلان أين فلان فقالت المرأة ليس موجودا أو قالت في السوق أو في المسجد كلمة ورد غطاها كما يقال هذا ليس بحرام ليس ذلك بحرام لأنه ليس فيه خضوع وقد دعت إليه حاجة أو كانت مريضة وسألها الطبيب بما لا يمكن أن يجيب إلا هي فتجيب بقدر الحاجة هذا ليس بحرام. أما إذا كان فيه تجاوز خضوع بالقول وكلام من دون حاجة فهذا حرام، لأنه يؤدي إلى الفتنة. وقد أمرت بالتصفيق في الصلاة خشية الافتتان بها في موضع العبادة والحاجة. قال رحمه الله: وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة. وإذا نظرت اليوم إلى النساء في هذا العصر وجدت شيئا عجبا من التكسر والخضوع بالقول والمزاح مع الباعة وأصحاب المحلات والضحك والقهقهة وغير ذلك. هذا في المواجهة وجها لوجه. وأما في باب المراسلات فحدث ولا حرج، وكل هذا من الشيطان. قال: لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان. ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء، ولهذا كان من الخطأ والفضيحة عند اللقاءات التي تجمع المسؤولين بمن يجتمعون بهم، أو كذلك أيضا في المدارس أو في المجتمعات الاجتماعات العامة، إذا ألقى أحدهم كلمة قاموا وصفقوا له. التصفيق له ما هو من شأن الرجال، التصفيق تقليد لأعداء الإسلام وتقليد للنساء، شبههم بالنساء. فلا تصفق، لا تحتاج إلى التصفيق. من جاءنا التصفيق؟ إذا أجاب بعض الصحابة في سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بقية الصحابة يصفقون له أو يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام صفقوا له؟ الجواب لا، إنما يقال له: أحسنت، بارك الله فيك. وإذا كان هناك ما يستدعي البهجة والفرح والسرور كبر المستمع، يقول الله أكبر تعجبا وابتهاجا. قال عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة فقال: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. ما صفقوا، حمدوا الله وكبروا. قال: ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله كبرنا. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ولم يأتي التصفيق فيما نعلم إلا للنساء في شأن الصلاة. وقد ذكر الله عز وجل عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء والتصدية، قال كثير من المفسرين التصفيق والصفير، هذا أيضا تشبه بالمشركين في عبادتهم الصفير. لهذا تجد بعضهم إذا حدث أمر، ولا سيما في أماكن اللهو واللعب ونحو ذلك، يقع التصفيق والتصفير ونحو ذلك، كل هذا ليس من هدي أهل الإسلام، إنما هو تقليد إما للنساء وإما لأعداء الإسلام. فيا ليت قومي يعلمون. هذا في هذا الشأن. قال: ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. هذه فائدة اكتبها. قال ابن حجر عند شرح الباب الخامس من كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء. تقول قال ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. وعن مالك وغيره في قوله التصفيق للنساء أي هو من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة. يعني مالك شدد في هذا فقال يعني هو من شأن النساء لا يفعله رجل ولا امرأة لأنه من شأن النساء ذما له. وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر فليسبح الرجال وليصفق النساء، فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة. قال القرطبي القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا، خبرا أي من جهة الحديث، ونظرا أي من جهة النظر الصحيح، أن المرأة تصفق تنبيها، تصفق تنبيها على خطأ الإمام إذا نابها شيء. فإذا كان أنا أنتبه لهذه المسألة، إذا كانت المرأة بين نساء، لأن هذا حال المرأة إذا كانت عند الرجال وأرادت أن تنبه على شيء فإنها تصفق. وأيضا يؤكد المعاني السابقة بارك الله فيكم التي ذكرناها في باب التشبه وغيره، أن الصحابة ماذا صنعوا مع أبي بكر؟ ماذا صنعوا مع أبي بكر؟ صفقوا أم لا؟ صفقوا فلم يلتفت، وكان لا يلتفت، فلما أكثروا التفت. بعد الصلاة نبههم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبحوا، قولوا سبحان الله، من نابه من صلاته شيئا فليسبح، نابك شيئا فليسبح، حتى إذا طرق عليك الباب أحد وأنت في الصلاة قل سبحان الله لينتبه أنك في الصلاة، أحسن من أن تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده ترفع صوتك لينتبه أنك تصلي، أفضل من أن تقول سبحان الله، من نابه في صلاته شيء فليسبح. والنساء شأنهن التصفيق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التصفيق ليس شأن الرجال إنما هو شأن النساء. خبرا ونظرا. والقرطبي مالكي لكنه لم يتعصب لقول مالك إنما اتبع الدليل، وهذا شأن المحدثين الذين هم متجردون للأدلة. ولهذا تجد من كان تعلقه بالحديث أكثر وأعمق كان تعصبه أقل. هذه فائدة، من كان تعلقه بالحديث أعمق وأكثر كان تعصبه لمذهبه أقل، هذا في الغالب. ولهذا انظر إلى شراح المتون الحديثية، شراح السنن، تجدهم يتجردون للدليل وإن خالف المذهب الذي يذهبون إليه. في أغلب ما يذهبون إليه كالنووي في شرح مسلم، وابن حجر في شرح البخاري، وابن عبد البر في شرح الموطأ، والقرطبي في شرح مسلم. هؤلاء ما تعصبوا لمذاهبهم في الأشياء التي وضح فيها الدليل، لأنهم يرون أنهم لا يجوز لهم أن يتركوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وتجد التعصب الأكثر من أناس نشأوا في الفقهيات بعيدا عن الاتكاء والاعتماد على الأدلة، كتب فقهية ينقلها المتأخر عن المتقدم في كتب المذهب، يقول هذه طريقة المذهب، وإذا أنا حاججته يقول هذه طريقتنا وهذه أقوال أئمتنا، فيكون تعصبه أشد. لهذا بعضهم إذا سألته في في الاستمرار على في القنوت بعد الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر، استمرار في كل يوم في الفجر خاصة يقنت، تقول له ما هو دليلك يا أخي؟ يقول لك قال في متن الزبد كذا وكذا، وقال فلان في كتاب كذا كذا وكذا، يستدل لك بقول الفقهاء، وأقوال الفقهاء يستدل لها لا يستدل بها. وإذا قلت له ذكرت له حديث الأشجعي أنه قال يا بني محدث، لما قال ولده يا أبتي قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، ما يدري ما هذا الحديث، لا يدري ما هو، لأنه ليس من شأنه الحديث ولا البحث في المتون الحديثية، إنما شأنه قال فلان وقال فلان. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك. ولهذا هذه الأقوال تحسب لأصحابها، الأقوال التي هي مخالفة للمذاهب تحسب لأصحابها، وربما أصحاب المذهب ينتقدون ذلك الإمام وذلك المجتهد، يقولون خالف فلان، شذ فلان عن المذهب فقال بكذا، وهو لم يشذ إنما اتبع الدليل، وهم الذين أخطأوا وإن كانوا ألوفا. والموفق من وفقه الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، قال أبو حنيفة وقال الشافعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وقلت بخلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لهذا كان بعض المحققين من الشافعية إذا جاءوا إلى حكم لم يذكر فيه للشافعي قول وصح فيه حديث قالوا هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والله الموفق. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.